بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد ملء ما في السماوات والأرض، لك الحمد. فلا تعاملنا بعدلك ولكن نسألك أن تعاملنا بعفوك. لك الحمد واصب منحمر، أضعاف ما ينزل من الغمام منقدر. الحمد لك والنعماء والحسنى لك، كل شيء هالك إلا وجهك. تعصى تغفر وتطاع فتشكر، ولي النعم. معاصينا إليك صاعدة، وخيراتك وأرزاقك إلينا نازلة. فما عبدناك حق عبادتك، وما وفيناك حقك، لكننا نطمع في رحمتك التي سبقت غضبك. اللهم حل بيننا وبين معصيتك، ولا تعرضنا لسخطك. الحمد لله الذي جعل للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. حبهم ورزقهم حبه، وأسبغ عليهم وافر فضله، يتلذذون بالقرآن ومثله معه، أنار قلوبهم بهداه، وحبب إليهم فعل الطاعات، وكره إليهم فعل المنكرات. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد الخلق أجمعين، نبي الهدى محمد بن عبد الله الهادي الأمين. أتقى الناس وأورع الناس وأعرف الناس بقدر المولى عز وجل. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي، وعلى زوجاته العفيفات الطاهرات أمهات المؤمنين، وأصحابه نجوم الهدى وأئمة التقى، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نحن نتحدث اليوم عن التقوى والمتقين، ولست في هذا الأمر واعظا، فأنا إنما أعظ نفسي، أتحدث بعون الله تعالى وجميل ستره على ضعفي وبضاعة المزجاة، بوصفي من المسلمين الذين ابتعدوا قليلا أو كثيرا عن المفهوم الصادق للتقوى وخشية الله بالغيب، سائلا الله عز وجل أن يتربى أهلي وأولادي، ويتربى المسلمون اليوم على هذا المعنى العظيم. أي معنى عظيم من رشد وإحسان في حياة المسلم في كل جوانب الحياة تستقيم إذا التزمنا بالتقوى. عندما ننظر في ويلات المسلمين الداخلية والخارجية، نجد أن مردها إلى ابتعادهم عن منهج الله رب العالمين، واختلال الضوابط والموازين، والبعد عن التقوى والعلم. ولا يخفى على أحد أن المؤمن حين يلجأ إلى الله تبارك وتعالى فهو راج أن يغفر له ويقيه سوء العاقبة في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة. يتذكر المؤمن ويعرف أنه جل شأنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأهل أن يخاف فيتقي عباده عقابه على معصيتهم إياه. يقول قتادة رحمه الله: هو سبحانه أهل التقوى، هو أهل أن تتقى محارمه، وأهل أن يغفر ذنبه من تاب إليه وأناب. ويروي الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. فأعظم ما يتقى الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى لا شريك له وهو أهل التقوى. عندما نتأمل في نصوص الكتاب والسنة في شأن التقوى ونتعرف على معانيها العظيمة نجدها سبحان الله كأنها تشمل كل الدين، رحبة الرجاء، غزيرة العطاء. يعني كما يقول أحد العلماء: لست مغاليا إذا قلت أن في التقوى جماع الخير كله، لأنها وصية الله في الأولين والآخرين ومناط الهداية في كلام رب العالمين. قيل لأبي الدرداء عويمر بن عامر رضي الله عنه: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء. فقال: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. تلخص لهم الأمر في كلمتين: التقوى. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه مسلم وغيره في حديث طويل: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره بحسب برين من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التقوى ليست مظهرا، ليست شكلا، التقوى في القلب. يقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقضية قضية قلب، ليست قضية شكل. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. التقوى أصل الدين، ولذلك قال العلماء في تفسير هذه الآية: ألزمهم كلمة التقوى. ما هي هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهي قضية قلبية متعلقة بأصل الإيمان ومتعلقة بالتوحيد الخالص. كل أعمال الإنسان لا قيمة لها ولا تصل إلى الله عز وجل إن لم تغلف بغلاف التقوى ويدخلها في أعماقها التقوى. يقول تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لما يذبح إنسان هدي ولا يذبح أضحية لا يصل اللحم ولا يصل الدم إلى الله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى أن يقدم الإنسان عمله هو خائف، خائف يتقي الله، يخاف الله عز وجل. أخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا الذي يفعل العمل وهو خائف، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله عز وجل؟ يعني هل المقصود اللي يفعل المعاصي والكبائر وهو خائف من الله؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. خاف أن لا يقبل منه، يخاف. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والتقوى هي أكثر سبب من أسباب دخول الجنة. جاء في حديث الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان. قالوا: يا رسول الله، وما الأجوفان؟ قال: الفرج والفم. قال: أتدرون أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله عز وجل وحسن الخلق أعظم سببين لدخول الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا ويملأ قلوبنا بالتقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كافيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. التقوى لا خير في من لم يفعل. قال الإمام الثقة جعفر بن محمد رحمه الله: لا زاد أفضل من التقوى، ولا شيء أحسن من الصمت، ولا عدو أضر من الجهل، ولا داء أدوأ من الكذب. فأفضل الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكانت وصية الصالحين لبعضهم ولأهلهم دوم على التقوى. أبو الحسن علي بن المديني يقول: قال لي أحمد بن حنبل إمام المسلمين رحمه الله: إني لأشتهي أن أصحبك إلى مكة، وما يمنعني من ذلك إلا أني أخاف أن أملك أو تملني. قال: فلما ودعته قلت: يا أبا عبد الله، توصيني بشيء؟ قال: نعم، ألزم التقوى قلبك وانصب الآخرة أمامك. اجعل قلبك مملوء بالتقوى، وتذكر دوما أن تفعل كل شيء والآخرة أمامك. أوصى عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقة العادي في وصيته، ترك في وصيته: أما بعد، فإني أوصيك بوصية الله التي حفظها سعادة لمن حفظها، وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها. رأس التقوى الصبر، وتحقيقها، كيف نعرفها على الحقيقة؟ العمل. وكمالها الورع، وإن تقوى الله شرطه الذي اشترط، وحقه الذي اشترط. الله سبحانه وتعالى اشترط علينا التقوى، والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه. فإنما يطاع من دونه بطاعته، وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته. هذا كلام جامع يؤصل حرص الصالحين على معنى التقوى. وكانوا يتعلمون التقوى تعلما ويعلمونها. يقول معروف ابن الفيروزان: سمعت بكر ابن خنيس يقول: كيف تتقي وأنت لا تدري ما تتقي؟ ثم يقول: إذا كنت لا تحسن تتقي، إذا ما تعرف كيف تمارس التقوى، أكلت الربا ولقيت المرأة فلم تغض عنها، ووضعت سيفك على عاتقك، يعني تركت الجهاد. ثم قال: ومجلسي هذا ينبغي لنا أن نتقي، فتنة للمتبوع وذلة للتابع. أحيانا مجالس العلم إذا صار الإنسان تفاخر فيها تصبح فتنة له، وتصبح ذلة لمن يحضر. ففي مثل هذا يجب اتقاء مثل هذا المجلس. وكانوا يسألون بعضهم، رغم علمهم وتقواهم كانوا يحرصون على أن يتعلموها. لقي بكر بن عبد الله المزني طلق بن حبيب فقال له: قل لنا من التقوى شيئا يسيرا نحفظه. كل كلام مختصر في قضية التقوى. فقال: اعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وترك المعاصي على نور من الله، مخافة عقاب الله عز وجل. وكانوا يحذرون بعضهم من قضية ترك التقوى. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول يوما لابن أخيه: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم. قال: لا خير فيهم إلا تائب أو تقي. ثم قال: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: بلى. قال: قال لا خير فيه إلا عالم أو متعلم. هكذا أصل لنا هذه المعاني. التقوى هي الحذر، عندما تتقي الشيء تخاف منه وتحذره. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، تقية، تحميه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه. يعني ماذا تخاف من الله أنت؟ تخاف غضب الله، سخط الله، عقاب الله، تخاف من جهنم. كيف تحمي نفسك من ذلك؟ تحمي نفسك من ذلك بالطاعة واجتناب المعاصي. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. فيدخل فيها الواجبات وترك المحرمات وترك الشبهات، بل حتى قد يدخل فيها فعل المندوبات وترك المكروهات. وهذه درجات عالية من التقوى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسيره لقوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ويقول ابن رجب رحمه الله وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات، وذكره فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها، ولنواهيه في ذلك فيجتنبها. ويقول القرطبي في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ومعها اتقوا الله ما استطعتم، يعني اتق الله ما استطعت من قدرة عندك، يعني أكبر درجة من القدرة أبذلها حتى تطيع الله عز وجل. وأكثر الناس يستعملون التقوى لترك المحرمات وإن كان فيها أيضا فعل الطاعات. قال أبو هريرة رضي الله عنه وتروى أيضا عن أبي بن كعب، يقول أن القائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سئل عن التقوى هل أخذت طريقا ذا شوك؟ فقالوا نعم. قال فكيف صنعت؟ لما تمشي الطريق في شوك ماذا تفعل؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته وشمرت، يعني أبتعد عن الأماكن اللي فيها شوك، وإذا كان لابد دخلت في مكان في شوك أشد ثيابي عليه حتى ما يمسكني الشوك. قال ذاك التقوى أن تسير في الطريق اللي يبتعد عن الشوك عن المعاصي، وإذا اقتربت منها تتحذر وتخاف أن يصيبك منها شيء. يقول ابن المعتز خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى من الأهمية بمكان أن جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للفوز ومنهجا لجميع الأنبياء. يقول عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وصية عظيمة للأولين والآخرين بالتقوى متضمن الأمر والنهي والتشريع. وجزاؤها الجنة في منهج الأنبياء، عندما تتأملها في كل نبي من الأنبياء تجد التعليق على قضية التقوى. نوح عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى عنه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وفي الآية الأخرى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كل الأنبياء جاءوا في التوحيد والحفظ على التقوى. يقول عز من قائل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى وأوجب العمل بها على عباده في كل زمان. يقول تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم. يقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آيات التقوى كثيرة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها أساس لكل شيء. في خطبة الوداع آخر ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجماهير يقول: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. يرويه الترمذي وهو في الأحاديث الصحيحة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل بالتقوى، قال له: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ويقول ابن السماك رحمه الله: يا مدمن الدم أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. ويقول عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني: وإذا ما خلوت بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ويقول آخر: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم اليلي ويرى مياط عروقها في نحرها والمخ يجري في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحث ويعظ المسلمين دائما بقضية التقوى. يقول العرباض المساري رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها القيود. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وكان يوصي كل جيش يرسله بالتقوى، وكان يدعو ربه دوما بالتقوى: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهي أهم من اللباس، لباس الإنسان لا غنى له عنه، ولباس التقوى لا يبلى ولا يبيد. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فانكشاف العورة في الدنيا خير وأبسط من انكشافها في الآخرة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كافيا. وهي أهم من الطعام والشراب. يقول تعالى: وتزودوا، يعني خذوا معكم الطعام والشراب إذا ذهبتم للحج، خذوا معكم الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فأمر بالتزود في السفر، ولكنه أمر بأعظم من ذلك، أن يتزود الإنسان بالتقوى. التقوى خلاصة أمر العبادة جميعها، كل أنواع العبادات تهدف إلى التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. هذه التقوى بهذه الأهمية وهذه العظمة كيف نصل إليها؟ كيف نحققها في نفوسنا؟ هناك صفات، هناك أعمال من يفعلها ينال بها التقوى وينال السعادة في الدنيا والآخرة. ذكرها القرآن الكريم وفصلتها السنة الشريفة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه الآية الكريمة فيها مجموعة مباركة من الصفات، صفات المتقين: الإيمان بالغيب، إقام الصلاة، الإنفاق، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالكتب السابقة، الإيقان والإيمان الكامل بالآخرة. هذه بعض المعاني التي جاءت في هذه الآية، وجاءت آية أخرى تشمل أعمال كثيرة تلخص أمر التقوى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه الصفات شملها الله تعالى لنا في هذه الآيات. وجاءت آية ثالثة شاملة: قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. من هم هؤلاء؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وجاءت آية عظيمة أيضا تشير إلى معاني أخرى مهمة من صفات المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذا فعلت معصية، صفة المتقي أنه قد يعصي، من طبيعة البشر أنهم يعصون، لكن أصحاب التقوى إذا وقعوا في المعاصي ليسوا كغيرهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ما يصر وإنما يقلع ويتوقف. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك الذين يحصلون على الجنة في نعيم مقيم، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من هم؟ إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. هذه المكافأة على ماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يكثرون من الصلاة في الليل وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار قبيل الفجر يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ويصل الإنسان إلى أعلى درجاتها عندما يتحقق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرجه الترمذي: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. كيف يصل إلى هذه الدرجة العالية؟ ليس فقط يبتعد عن الحرام، وإنما يبتعد عن الأمور المشتبهة المشكوك فيها، بل يبتعد حتى عن بعض الحلال خشية أن يقع في الحرام. فعندما تتوفر فيه صفات الورع يصل إلى الدرجة العالية في التقوى، وجعل الله سبحانه وتعالى الوسيلة والطريق إلى الحصول على التقوى الاستعاذة بالأمم السابقة. نقرأ قصص الأنبياء مع أممهم، نقرأ التاريخ ونتعب: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ومن وسائل الوصول إلى التقوى الصدق والتصديق، التصديق بالله وملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقضاء والقدر، وتصديق القرآن، والصدق مع الله ومع الناس. يقول تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به،
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
وجعل الله سبحانه وتعالى نتيجة هذا العمل أنه يؤيد وينصر الذين يتصفون بالتقوى. من هم؟ يقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن الداعية الحكيم صاحب الموعظة الحسنة، وأيضا الإنسان المعتدل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن الإنسان العادل والصابر: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذن من توفرت فيه هذه الصفات أعانه الله وكان معه. وأيضا من صفات المتقين أنهم يلجؤون إلى ذكر الله فيوعيهم وينبههم عن المعاصي والذنوب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن وسائل الوصول إلى التقوى الوفاء بالعهود والعقود. الإنسان صاحب الوفاء يرزقه الله التقوى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومن وسائلها العجيبة التي يغفل عنها الناس، يظنون أن التقوى صفة الإنسان الزاهد اللي جالس في طرف المسجد المبتعد عن الدنيا. لا، بل من طرق الوصول إلى التقوى الجهاد في سبيل الله، والجهاد الذي فيه عنف على أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الجهاد في سبيل الله طريق أساسي للوصول إلى التقوى. المؤمن التقي من صفاته أنه لا يتكبر، بل يرجع كل الفضل لله رب العالمين. انظروا في قصة قارون، إذ قال له قومه: لا تفرح، لا تتفاخر، لا تتكبر على الناس. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لكنه غفر وقال إنما أوتيته على علم عندي. فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ لمن يجعل الله عز وجل؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن صفات المتقين أنهم لا يفسدون في الأرض ولا يتعالون ولا يتكبرون. ومن صفاتهم أنهم حريصون على أن تنتقل هذه المعاني إلى أهلهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا التقوى، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من صفات المتقين، من الطريق المؤدي للحصول على التقوى، أن يحذر الإنسان في كل كلمة يقولها، يختار كلماته. بعض الناس سبحان الله يتساهلون في السب ولا في الشتم ولا في اللعن ولا في الكذب، بينما المؤمن التقي راقب كلماته مراقبة شديدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الترمذي وغيره: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت. تصل إلى قيمة رهيبة من الأجر، وهو لم يعتقد ذلك ولم يظن ذلك. يكتب الله له بها رضوانه يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يقول كلمة فيها غضب لله عز وجل ما يحسب حسابها. ماذا تفعل به هذه الكلمة؟ يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. يقول علقمة: كم من كلام قد منعنيه هذا الحديث، كم كلمة كنت أنوي أقولها فتذكرت هذا الحديث فتكت. وصاحب التقوى يتقي الله في كل شيء، ليس فقط في التعامل مع الناس، وإنما حتى في التعامل مع الكون، والتعامل حتى مع الحيوانات والبهائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة، في قطة دخلت النار، يقول ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. فصاحب التقوى يتقي الله حتى في الحيوان. هذه صفات المتقين، أنهم يحرصون على هذه المعاني ويقبلون عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تقوى: أنا أتقاكم لله وأكثركم له خشية. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. كان يقول التابعي مطرف بن عبد الله الشخير عن أبيه الصحابي الجليل عبد الله الشخير، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
ومن صفاتهم أن يبتعدوا عن الكبائر: الزنا، شرب الخمر، ترك الصلاة، وغيرها، ومن الكبائر التي نص عليها الله سبحانه وتعالى أن يتقيها المؤمن قضية الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. نص نصا صريحا على مسألة يستاهل بها الناس اليوم للأسف. تلقى إنسان مؤمن وقد يقوم الليل في رمضان مع الناس، مع ذلك لا يتقي الله في قضية الربا. اتقوا الله في الربا. والمؤمن كذلك يتقي الله فيما يأكل، ما يتساهل في قضايا الأكل، يتأكد أن أكله حلال. يقول تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ما في معنى، كل ما تشاء بالشروط. ما هي الشروط؟ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فذكر التقوى ثلاث مرات فيما يأكله الإنسان، لأن كل لحم نبت من سحت، نبت من حرام، فالنار أولى به، النار أولى به. فهذه من صفات المتقين، حرصهم على هذه المعاني. وذكر الله سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات التي تصف هؤلاء. قال تعالى: والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعل المتقين يقتدوا بنا. ولن يقتدي بنا المتقون إلا إذا كنا نحن أكثر منهم تقوى حتى يقتدوا بنا. فكأن الإنسان بهذا الدعاء يدعو لنفسه أن يكون من أكثر الناس تقوى. أما يقتدي بك المتقون وأنت لا تتقي، لا يمكن. ومن صفات أهل التقوى أنهم يتقون الله عندما يسافرون، لأن في السفر تحدث الكثير من المعاصي. ولذلك جاءت الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها عندما يسافر ويزيد: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فلنتق الله في أسفارنا. وأعظم التقوى ترك الشرك. قال الله: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فأعظم طريق إلى التقوى التوحيد، وفيها وبشأنها أمر عام ختم الله تعالى به سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا هذا هو الأمر الجامع، الصبر والمصابرة والجهاد والمرابطة واتقاء المعاصي في الطريق إلى الفلاح. إذا فعلنا ذلك، إذا فعل الإنسان ذلك وصار من المتقين، ما الثمرة التي سيحصل عليها؟ يا الله، ما أجمل هذه الثمرات. من الثمرات الانتفاع بالقرآن والفوز بالهداية والإرشاد. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن يهدي من؟ يهدي الذي يتقي. ومن هذه المعاني التي يحصل عليها، يحصل على معية الله عز وجل، معية الله. فالله معك، الله معك، والله يؤيدك ويسددك وينصرك ويعينك ويحميك. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. فتخيل حال إنسان الله سبحانه وتعالى معه. ومن ثمرات التقوى المكان العالي عند الله يوم القيامة. يقول تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة في المنزلة العالية، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والمتقي يسهل عليه طريق العلم، يقول تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، فيوفق لنيل العلم ويصبح طريق العلم مسهل عليه. ومن أعظم ثمراتها دخول الجنة وما فيها من نعيم، الفوز بالجنة للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار هم الذين يرثون الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يأخذون الدرجات ويفضلون بالجنة، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، وينالون فيها ما تشتهيه الأنفس، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. ويأتيهم أصناف النعيم، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. يأتون وفد عظيم يحشر إلى الرحمن، يقول تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفدا تقرب إليه الجنة. يقول تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، وفي الآية الأخرى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وتعطى لهم الغرف المبنية من أنواع الذهب والجواهر والصدف واللآلئ، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، طوابق من قصور الجنة. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قل تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ولا يمسهم عذاب، وينجون من كل أصناف العذاب، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ما في سوء، ما في حزن، ويسلمون من العذاب، ليس فقط عذاب جهنم، بل حتى من الخوف والعذاب على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، هذا في المرور على الصراط. ثم ننجي من الذي ينجو من؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وكل صحبة الدنيا بين المتقين تدوم في الآخر، وكل صحبة ليست على التقوى تنقلب إلى عداوة في الآخر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء الخليل هو الصاحب الحبيب، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويأخذون المقام الأمين، المنزل العالية مع أنواع النعيم. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. وتأتيهم أنواع المشروبات، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هل هذا يسرك؟ ومن أجل ماذا؟ كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم. الله سبحانه وتعالى يعطيهم منزلة عالية خاصة في الجنة، مقاعد خاصة لهم في الجنة. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. منزلة. ويفيض الله سبحانه وتعالى عليهم من محبته. نسأل الله أن يرزقنا محبته. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وفي الآية الأخرى إن الله يحب المتقين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم إن الله يحب العبد التقي الغني، يعني تقي النفس، الخفي الذي لا يحب التظاهر. تقي هذا محبوب عند الله، له منزلة خاصة عند الله عز وجل، ولا يخاف لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يحيطه بعنايته. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. والتقوى سبب من أسباب نزول النصر ونزول المدد والعون من السماء. يقول عز من قائل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذن التقوى والصبر سبيل العون والنصر، كما أن التقوى هي ثمرة من ثمرات الإيمان، فكذلك تثمر الأخلاق الحسنة، عدم العدوان، عدم إيذاء العباد. يقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. المتقي الناس ما تخاف أذاه، ما تخشى أذاه. ذلك مريم عليه السلام في قصتها يقول الله عز وجل فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. طبعا خافت منا وفزعت. ماذا قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذا تقي معك فهكذا تقوى، صلاح للدنيا وللآخرة، للدين وللحياة، وهي شرط لقبول الأعمال. يقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. من يريد أن يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمال الصالحة فليحرص على التقوى، وعندها سيفلح. تقول الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. من توفرت فيه هذه المعاني يحصل له أمر عظيم، أنه ليس فقط يحصل على ثمرات التقوى هذه، وإنما تمنع صاحبها من الضلال بعد الهداية. بعد ما يهتدي ما يرجع إلى الضلال إذا كان تقيا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الانحرافات فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله عز وجل هو الذي يوصل إلى جنته. هذا الصراط كتاب الله تعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأحكام والشرائع والأخلاق. من سار عليها وابتعد عن الطرق الضالة كان من عباد الله المتقين وسلم من الضلال، ويسلم كذلك من الخوف والحزن إذا اتقى.
الشرك والكبائر والصغائر وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة لا خوف عليه من الشر ولا يحزن على ما مضى ولا يحزن يوم القيامة فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليه ولا هم يحزنون ويبارك الله سبحانه وتعالى للمتقين. الإنسان عندما يعمل الأعمال تأتيه النتائج حسب قانون الله عز وجل، لكن النتائج التي تأتي للمؤمنين نتائج غير عادية، نتائج فيها بركة وتوفيق إلهي لا يفقه العصاة والفساق والكفار أن هناك معنى أعلى من التخطيط والترتيب والإعداد والعمل، هناك معنى اسمه التوفيق، هناك معنى اسمه البركة. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أن الناس استقامت على شرع الله عز وجل لفتح عليهم من أبواب الرزق ما لا يتخيلون. يقول تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وأعظم ذلك أن يحصل الإنسان على رحمة الله عز وجل، رحمة الله التي بدونها لا ندخل الجنة ولا نحصل على الفوز. يقول تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. رحمة الله الواسعة كتبت، يعني الله سبحانه وتعالى فرض على نفسه ووعده حق أنه سيعطي هذه الرحمة للمتقين. الذي يتقي الله يحصل على الولاية من الله، الولاية التي تشمل معاني الحب ومعاني العون والنصرة. إن أولياؤه إلا المتقون. من هم أولياء الله؟ المتقون. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. المؤمنين من وليهم؟ والله ولي المتقين. المؤمن التقي يحصل على الولاية، النصرة، المحبة من الله عز وجل. وصاحب التقوى يعطيه الله سبحانه وتعالى من الوعي ومن الفهم ما يفرق به بين الحق والباطل. كثير من الناس تختلف عليه الأمور ولا يفرق بين حق وباطل، لكن صاحب التقوى يرزقه الله سبحانه وتعالى هذا التفريق. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الذي يتقي الله يحصل على الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، ويحصل على تكفير السيئات، ويحصل على مغفرة الذنوب، ويحصل على الفضل وهو الزيادة في الأجر والثواب العظيم الجزيل من الله رب العالمين. ويحميه الله سبحانه وتعالى من الشيطان فلا يؤثر عليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. غيرهم تغطي أعينهم حيل الشيطان، أما هم فبمجرد ذكرهم لله يبصرون. ويبشرهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. هذه الآثار يا إخواني يا أخواتي، هذه الآثار ليست فقط في الآخرة، في الدنيا تأتي آثار التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما لهم؟ على ماذا سيحصلون؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يبشرهم في الدنيا البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا. هي البشرة؟ ما هي البشرة التي يحصلون عليها في الدنيا؟ يحصلون على، قال العلماء، يحصلون على الثناء الحسن، ويحصلون على المودة. الثناء الحسن، الناس يذكرونهم بالخير ما يذكرونهم بالسوء، والمودة في قلوب المؤمنين، الناس تحبهم. ويحصلون كذلك على الرؤية الصالحة، إذا رأى رؤية تتحقق، فهذه من آثار العمل الصالح والتقوى. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، يعمل أعمال صالحة الناس تذكر بخير وتحمده، يعني هل في هذا نقص؟ هل ينقص من أجره؟ هل يذهب شيء من عمل الصالح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. يقول الإمام النووي: معناها هذه البشرى المعجلة له بالخير دليل على رضا الله، إذا الناس ذكروا بالخير دليل على رضا الله تعالى عنه، وأيضا يجعل له القبول في الأرض. هذا متى؟ هذا إذا كان الإنسان حصل على حمد الناس بدون ما يطلب الحمد ويتعرض للحمد ويحاول يقول: جماعة هذا عملي، تعالوا شوفوا سويت وأنا أنجزت وأنا فعلت. لا لا، هذا التعرض مذموم. أما إذا مدحه الناس بدون أن يقول ذلك وبدون أن يحاول ذلك أو يتطلع إلى ذلك، فهذه بشارة من الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يحفظ له أجر التقي، ما يضيع عمله، أجر محفوظ. يقول الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أهل التقوى أجره محفوظ. وكذلك هذه الدنيا، الصراع الذي بين الحق والباطل، في النهاية الأمر محسوم والعاقبة محسومة للمتقين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وتمثل ذلك في عدة قصص للأنبياء. يقول الله عز من قائل: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالمؤمنون في صراعهم مع الباطل لماذا لا ينتصرون؟ لنقص التقوى. فإذا زادت تقواهم فعجل النصر. فاصبر إن العاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من حرص على التقوى فاز وفلح في الدنيا وفي الآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن التقوى طريق الفوز والفلاح والنصر والغلبة على الأعداء في الدنيا، والنجاح والفلاح في الآخرة. التقوى هي التي تفرق بين هذين الطريقين، بين طريق المؤمنين وطريق الفجار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن، لا يمكن. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، كيف تحكمون؟ التقوى هي الفاصل بين الطريقين. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يعبدوه ويبتعدوا عما نهى عنه حتى يميزهم عن المفسدين في الأرض، المذنبين المقصرين، فلا يمكن في النهاية أن يساويهم بهم. صاحب التقوى كلما فعل فعلا من أوامر الله، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الصدقة، ذبح هدي ولا الأضحية ولا غير ذلك، صاحب التقوى يفعل هذه الأمور وهو يعظمها، لا يستهزئ بها ولا يستصغرها ولا يحقرها ولا يمر عليها غافلا، بل يعظمها. لأن التقوى تحرك قلبه، تعظم شعائر الله. يقول عز من قائل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب، تقوى تسدد طريق الإنسان وتوجه فكر الإنسان وتوجه نظرة الإنسان للحياة وتوجه تعاملات الإنسان. بها تصلح الأعمال، بها تقبل الأعمال، بها يصلح اللسان، يقول الله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى في السر والعلن وبالذات القول، لأن معظم الأخطاء تأتي من هذا القول. فيحرص الإنسان على أن يكون لسانه طيب طاهر ليس فيه لعن ولا سب ولا شتم، كثير من الذكر والقراءة والمعروف والنهي عن المنكر والعلم وتعليم العلم والحرص على اللين من الكلام واللطيف. هكذا صاحب التقوى تصبغه تقوى، تصبغه بمظاهر الخير. من فعل ذلك أكرمه الله عز وجل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أكثر الناس إكراما عند الله عز وجل أتقاهم، أكثرهم طاعة، بعدهم عن المعاصي. ليست قضية أنساب ولا مال ولا مناصب، وإنما قضية تقوى. ويزيد الله سبحانه وتعالى المؤمنين من ثمار التقوى، فيفرج بها عن الشدة والمشقة والكرب من حيث يشعر الإنسان أو لا يشعر. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، صاحب التقوى يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب، يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب، يرفع عنه المكروه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. لا بد أن يتحقق ذلك. قد جعل الله لكل شيء قدرا. صاحب التقوى يأتيه الفرج، يأتيه الرزق، يأتيه التيسير، حياة تصبح ميسرة له من حيث لا يدري، تصبح ميسرة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سبحان الله، يسهل عليه كل عسير. إذا أردت إلى ذلك أن تكفر بها السيئات، حتى صاحب التقوى يعصي لكن بالتقوى يمسح السيئات وتكفر الذنوب وتتضاعف الحسنات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. التقوى تثمر الهداية والرشاد وتجعل الإنسان ينتفع بالقرآن، يستفيد من القرآن الذي ليس في قلبه تقوى استفادة أقل بكثير. هذا بيان للناس، هذا القرآن بيان للناس وهدى وموعظة لمن؟ من الذي سيستفيد منه الاستفادة الحقيقية؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هؤلاء هم الذين يستفيدون منه استفادة حقيقية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم وجميع المؤمنين من هؤلاء المتقين الذين يفوزون بهذه الثمرات العظيمة، فإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا